المؤلف رحمه الله قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور. طرق العلم متعددة، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف، كم هذه؟ أنا أعد هنا، نعم، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس، هذه ما تخفى على أحد، حواس خمس، والسادس الوصف. نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه كذا، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لين أو خشن أو ما أشبه ذلك، والوصف سيأتي إن شاء الله. طيب، وقوله أن يكون معلوما برؤية لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع، وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية الجميع افتوفي بها، ولا بد من هذا، لأن كومة الطعام مثلا التمر أو البر، هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيب لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها. إذن المؤلف أطلق ما قال برؤية الجميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقل، يعني لا بد أن يراه حين العقل، أو يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. انتبه، فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ لماذا؟ لأنه يتغير. لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح، لأنه في خلال هذه المدة يتغير. إذن الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. طيب، الثاني يقول أو صفة، يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف، ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟ انتبهوا أخوان، لا تسعجوا بالجابة، بالوصف ولا بالرؤية؟ ليش؟ لأن السنة والسنتين، وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تخلق الآن؟ طيب، إذن يكون العلم بالوصف، ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، هذا شرط، ولا بد أن يضبط بالصفة، هذا الشرط الثاني. يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يتعلق أو ما يشبهها، لا بد أن يكون إيش؟ مما يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط بالصفة أيضا. أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللآلي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف، لأنه يختلف اختلافا عظيما. رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثل 1000 ريال وأخرى لا تساوي 10 ريال ولا يمكن ضبطها. فلا بد أن ينضبط, أن يمكن انضباطه بالصفة, ولا بد أن يضبط أيضا بالصفة, بحيث تحرر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. طيب, هل يمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟ ها؟ يمكن, يمكن. ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها, هذا يمكن انضباطه. وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر. طيب, ولكن إذا قال قائل الناس يسلمون في الثمار بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن المعلوم أن انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن, إما متعسر وإما متعذر, قلنا ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر, لا يضر. طيب, بيع النموذج, تعرفون النموذج؟ آتي مثلا بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا, نعم, هل يصح؟ يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية. أنا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجال, قال عندي من الطعام مثل هذا الفنجال, مثل الذي في هذا الفنجال. في هذا خلاف بين العلماء, منهم من يرى أنه لا يصح, والصحيح أنه صحيح, أن البيع صحيح, لأن العلم مترك بهذا, وما زال الناس يتعاملون به, العمل عليه عند الناس الآن, ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة. هذه نمونة الشذلان, نعم, والظاهر أن هذه اللغة تركية, الله أعلم. قال فإن اشترى ما لم يرى, إذن المهم أننا نشترط فيما بيع بالوصف شرطين, أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة, والثاني أن يضبط بالصفة. قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصل لعدم العلم بالبيع. إن اشترى ما لم يره, قال بعت عليك السيارة الفلانية, بعت عليك سيارة بكذا وكذا وهم ولم يره, بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره, فإنه لا يصح البيع. طيب, لو وصفه صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة, ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح ما لم يره بلا وصف. وقد يقال إن المؤلف الماثل قصر, وقد يقال إنه لم يقصر بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة. طيب, إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله, بأن قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر, أيصح البيع؟ لا, ما يدري. طيب, فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله, بأن باع للآلة, آلة ميكانيكية, لكن لا يدري ماذا يصنع بها, فهل يقال إن هذا علم فيصح, أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصل. هذه يحتمل فيها هذا وهذا. قد يقال إنها معلومة لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري في العاقل لا في المعقود عليه. وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا. يعني يأتي إنسان غريب ويشوف الآلات هذه وهذا ولا شغل أمامه قامت الآلات هذه تتحرك يقول هذا شيء يصنع القنابل ولا الطيارات فيشتريه بغالي الثمن وإذا هو لا يصنع ولا لغير فيكون هذا جهلا عظيما. فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء وإلا حصل غرض كبير. طيب قال أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصف. ويأتينا إن شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن. إذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصل البيع. وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار إذا رأى فيقول مثلا بعت عليك سيارتي. قال وش السيارة؟ قال إن شاء الله تشوفها وتعرف. بكم؟ 5,000. طيب اشتريت على المذهب لا يصح لأنه لم يرها ولم توصف له. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رأى. يكون المشتري الخيار إذا رأى وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح وهو شبيه ببيع الفضول. فإذا كان له الخيار إذا رأى فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص. طيب إذا قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رآه عقد عليه من جديد. وهذا هو الذي يتبين به أو تظهر به وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين. فعلى قول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ المشتري. وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع لأن البيع لم يصح. نعم. يقول ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر. فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر وقد يكون ذكرا أو أنثى وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا فالجهالة فيه كبيرة. ولهذا نقول إنه داخل في العموم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ أين أنت؟ وهو أن النبي طيب وورد النهي عنه بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل أو الحوامل. طيب وكذلك اللبن في الضرع لا يصح. لا يصح بيع اللبن في الضرع. لماذا؟ لأنه مجهول. أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تحلب وقد لا تدر ولا توافق على أنها تحلب. في بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برخصها برجلها وإما بأن تنطح بقرنها وإما أن تمنع اللبن يسمونها الرف ما تحلب أبدا. فلذلك يكون مجهولا. ثم إذا قدر أنه انتبت هذه الموانع فكم مقداره؟ حلبنا كم مقداره؟ نعم مجهول، يكون مجهول. والمسألة بسيطة، نقول بدل أن تبيعه في الضرع أو أن تشتريه في الضرع، بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى أحسن وأسلم. وقول المؤلف منفردين مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم، إذا بيعا مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط أن لا يفرد بعقد، فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في حملها وما في بطنها، لأن المؤلف اشترط أن يكون منفردين. فمفهومه إذا كان تبعا جاز. طيب وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم، لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش؟ للأم. وكذلك يقال في اللبن. وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال ولا يباع مسك في فأرته، المسك لا يباع في فأرته. وش الفأرة؟ الفأرة الوعاء، وعاء المسك يسمى فأرة، وذلك أنه مجهول والمسك غالي، إن قدرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة، إن قدرته بالحجم فكذلك، فلا يباع المسك في فأرته. والفأرة غير الزجاجة، الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك، وذلك أن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وكيفية ذلك على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، أن هذه الغزال تركب، ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها سرة من الدم، ثم تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم اللي هو دم الغذاء، وإذا مضى عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك. وفي ذلك يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم، هذا ما قال المؤلف، إنه لا يصح بيع المسك في فأرته. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرته، لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي، فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمان يصح بيعها ووعاؤها قشر، هذا القشر قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل. ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب، المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته، وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفأرة؟ وفارته وعاء. طيب يقول وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر. تعرفون النوى؟ معروف. طيب لو أن إنسان عنده إناء فيه تمر وقال له آخر بعني نوى هذا التمر أنت ستأكله فبعني نواه، قال نعم أبيعك النوى، فإن البيع لا يصح لأنه كالحمل في البطن، كالحمل في البطن. طيب وصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها. طيب لماذا لا يصح بيع نوى التمر؟ لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر. وتعرفون النوى أنه يختلف حتى في النوع الواحد، ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كثيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الإناء نفسه فتجد فيها نواة صغيرة. لذلك لا يصح بيع النواة في التمر. وفهم من قوله بيع النوى في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر وباعه فالبيع صحيح لأنه معلوم. ولا صوف على ظهر. الصوف على الظهر لا يجوز بيعه لحديث ورد في النهي عنه، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كبيع الجزء من الحيوان. فإذا عندنا دليل وعندنا تعليم. الصوف على الظهر، إنسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف، فباع عليه، يقول لا يجوز. وش فيه؟ نعم في يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كالجزء من الأجزاء كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا. والقول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مشاهد معلوم ولا مانع من بيع، لا يشمل البيع على محذور. وهذا القول هو الصحيح. فإن قال قائل ما الجواب عن الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا الجواب إن صح الحديث فإنما نهي عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جز في أيام إيش؟ الشتاء. فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. هذا إن صح الحديث. وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، فجوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد، يعني لا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه إيش؟ مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم منفصل، فكيف يجعل الآن في حكم الجزء؟ والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه في حكم المنفصل. ما هذا التناقض؟ فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن نشترط أن لا يلحق الحيوان أذى، فإن لحق الحيوان أذى منع لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان. طيب يقول رحمه الله: ولا صنع ظهر ولا فجل ونحوه قبل قلع. الفجل معروف كذا يا عبد الله، ما يعني فهمت ما الفجل؟ طيب لا يصح بيع الفجل حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأنه لأنه مدفون في الأرض فلا يصح، قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقول ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير. نعم بطاطس، عجيب البطاطس مدفون. طيب على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، إذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه، لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل. فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول بيع علي هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم أو والفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل النماء، بعد تكامل النماء يصح بيعه. طيب وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم، ونحن أدرك الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول بع علي مثل هذه الأحواض من البصل فيبيع عليه، ولا يرون في هذا جهالة. ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا. قال: ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبا من طرفين. والملامسة أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري فلا يصح البيع. لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا لا يساوي إلا 10، فهو مجهول وغرر، وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه. في أيضا ملامسة أخرى: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد. وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط، لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية، والصحيح أنه يصح تعليق الشرط، تعليق العقد بالشرط. طيب وكذلك لا يصح بيع المنابذة، مثل أن يقول المشتري البايع: أي ثوب تنبذ علي فهو بعشرة. ما الذي يختاره البايع في هذا الحال؟ أقل ما يمكن، فيكون مجهولا. ربما إذا نبذ إليه ثوبا يساوي 10 وظن أنه ينبذ عليه إليه ثوبا يساوي 100 قال: ما أريد ذلك، قال: أنبذ ثاني، خذ 20 قال ما يكفي، يبقى دائما معه في دوامه، فلهذا لا يصح بالمنابذة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عام وخاص، أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم، وهذا الحديث سبحان الله قاعدة عظيمة، وفيه أيضا نهى خاص من الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. طيب، بيع الحصار مثله، بيع الحصار لا يصح، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول احذف حصاه فعلى أي شيء تقع فهو بعشر، فحذف الحصاه فوقعت على علبة كبريت فارضة، كم تكون؟ بعشر. وحذف حصاه أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي ألاف. إذا في جهالة ولا لا؟ في جهالة. هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا، هذا أيضا مجهول، لأنه يختلف الحال. رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الحال، ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح، قد تكون مقابلة، قد تكون على جنب، وقد تكون مدابرة، فتختلف. إذن بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب، ولا عبد من عبيده ونحوه، يعني طيب قبل أن نخرج له، أجد في بعض التكاكين كل شيء بخمسة، كل شيء بعشر، هل هذا من هذا النوع؟ ليش؟ لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد. يقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة، شيء معلوم. طيب، إنسان عنده أتى مثلا بكرتون فيه ثياب وفنايل وطواقي واغتر ومشالح ونعال كلها مخلوطة، فقال كل فرد منها بدرهم، يصح ولا ما يصح؟ نعم، قلت لك هذا كرتون فيه كل الانواع اللي قلت لكم، جمله جمله، يقول بعت عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبه منه بعشره، لا يصح لانه مجهول. لكن لو قال فيه عشره من النعال، عشره من الاثواب، عشره من الطواق، عشره من الغتر، عشره من المشالح، وكل واحد بكذا، هذا يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. قال ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده. إنسان عنده 100 عبد، يمكن يصير عنده 100 عبد؟ نعم، فيما مضى كان الزبير عنده 1000 عبد، 1000 عبد قرية كاملة، وكان يخارجهم أن يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يأتون كل يوم ب1000 درهم ويقول الباقي لكم، هذا يسمى المخارجة. يخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز. أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك، فهذا جائز. طيب عبد من عبيده لا أصل في سؤال. طيب بجين بجين نعم يعني مثلا يقول بعتك هذه السيارة إذا حذفت القصاص هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه شرط
معلومة
الثقل
والجو معلومة فيه
ويعني يعلم قوة حد أنت الآن بنفسك تحذف حصات وتبلى ما بلغت والهواء ساكن وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف ما هو ناتج والله ما هو ناتج ما هو نادر أبدا هو نادر يا جماعة ما هو نادر نعم بس انتهينا خلاص ما في وإثبات يا شراح إذا اتفقوا على هذا ما يمنعون لو قرنا أنا أشك بأنه من نوع واحد أريد أن تفرغوا في الأرض حتى يتبين ما هذا في شرط أن يكون فيه حساب الله إن كان فيه حساب الله فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال إيش؟ نعم 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 كيف؟ إيه؟ لا لا سبحان الله يعلم هو ذكر ولا أنثى يعني أنت الآن عندك إناء فيه سكر تعرف السكري؟ ها؟ تمر سكري أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة بل بعض الأحيان نجد فيه نواتين هل توأمين نعم ايش نعم لا مو شرط قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن ها كلها ما هو شرط مو شرط المثال لا يقتضي الحصر أولا أنا أريد أن تصحح السؤال إذا قلت هل اشتراطكم يعني أنك قمت مقام المناظر لأستاذ
يعني هل
اشتراط من اشتراط لماذا لا تقول اشتراط نعم طيب
هل اشتراط يعني هذه يعني بيع سوق حيوان إذا كان لا نخشى عليه
من ايش؟ من ايش؟ لا بنا هو من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم اذا صح لكن نحن نقول اذا صح فالمراد مع اذيه الحيوان ما يصح نقول اصبر ما دام الكلام ذكر الخيار اذا نزل اصبر يعني ما يترتب على هذا شيء حمل لأن ما هو بيصير مستمر ولا هو إنسان كاسب منه شيئا نعم سمع عبد العامر
بسم الله الرحمن الرحيم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا يصح بيع المنامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه
ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى بائض من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه.
كيف يا عبد الله شاء الله يؤكل رأسه؟ إن شئنا يؤكل رأسه ولو يؤكل بقيته.
وإن استثنى بائض من حيوان يأكل رأسه وجلده وأطرافه.
هذا أرض حيوان ما يأكل رأسه. لا ما أسلم. أعد.
وإن استثنى بائع من حيوان
يؤكل. طيب ما هو يؤكل. امشي.
رأسه وجلده.
خطأ. هنا شيء ما يقول لرأسه وجلده. لأن قلت رأسه صار نائب فاعل. معناه أنه يؤكل رأسه. وغير رأسه. وغير رأسه وجلده. إذا قلت يؤكل رأسه معناه الغير ما يؤكل رأسه. صح. ما الذي نصبه؟ ليش؟ لا يؤكل مبين المفعول أو لمن المسمى فاعل. أحسنت. مفعول به للسفن.
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. صح.
ها شرح شرح شرح
وعبته.
الله من جاء بها إلى لعلها تصح العبارة. متن متن إن لكن كلمة بائع داخل المتن عندك هي صحيح. الشرح عندي مدخل. نعم.
وعبته الشحم والحمى ويصد
بيض
ما
مأكوله
في جوفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. ما هو بيع النموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟ نعم. أن يأتي بشيء من مبيع ويقول أبيع عليك ما هذا بعضه مثلا. المذهب أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح، كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزأ عن بقيتها، فهذا مثله. طيب، يشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ أي أنت؟ شهري؟ نعم. إيش؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والجهالة جهالة الثمن، جهالة المبيع. غرر ولا واضح؟ غرر ثمن. باع صوفا على ظهر. لماذا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر، والتعليل أيضا لأن فيه دليل وتعليل. أحسن. أنه جزء من الحيوان فهو كجزء، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الاخ اي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا اصل اسالك، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم دليل؟ عدم ولا دليل كيف؟ أحسنت. نعم، يعني عدم الدليل على المال. الدليل عدم الدليل على المال. طيب على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.